لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكملة لمسألة الحيض، فنسأل سؤال عن أول ابتداء الحيض، متى بدأ أول ابتداء الحيض؟ متى بدأ الحيض؟ يعني في حديث ابن مسعود يقول: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني حاول تظهر نفسها للرجل حتى يراها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وعنده أيضا عن عائشة نحو هذا. قلنا عبد الرزاق بإسناد صحيح، ما هو مذكور. طيب، ولكن جاء في حديث الحج لما حاضت عائشة وبكت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبها بقوله: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا يدل على نشأة ذلك منذ يعني خلق حواء. رواه البخاري رقم 294. وقد قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، يعني حاضت. وقال ابن عباس: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. رواه ابن المنذر والحاكم بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. إذن كيف الجمع بينهما؟ أن يقال أن أول ابتداء الحيض كان هكذا من بنات آدم، ولكن بني إسرائيل لما حدث ما حدث من النساء فأكثر الله عليهن ذلك الحيض، فمنع المرأة وعاملها بخلاف مقصودها، فبدلا من أن كانت تأتي المسجد يعني كثيرا فمنعها من أتيان المسجد إلا قليلا، فأصبح الحيض عليهن كثير وفيهن كثير جدا. وأيضا لظلم الرجال فحرمهن الله عز وجل من النساء بطول الحيض على نسائهن. واضح هذا؟ فتكون هذه كالعقوبة لهن، لا بيان لأول ابتداء الحيض. أظن واضح الأمر. طيب، قلنا أن دم الحيض دم يعرف بلونه ويعرف برائحته، والدم والحيض في تعريفه أنه الدم الخارج من قبل المرأة، الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض، من غير سبب ولادة ولا افتضاض. فيعرف الدم هذا دم الحيض في وقت عادة المرأة، إما باللون أنه أسود وله رائحة، وإما بالصفرة والكدرة، هذا لون آخر من لون دم الحيض، أو دم الأحمر. لكن يكون في هذه الفترة فترة الحيض، فهذا حديث علقمة ابن أبي علقمة يروي عن أمه مرجانة مولاة عائشة قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، بالدرجة، يعني الإناء فيه الكرسف القطن فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تتعجلي حتى تشوف القصة البيضاء. القصة البيضاء إما القطن يخرج أبيض كما هو ما أصابه شيء، وإما القصة البيضاء معناها يعني شيء أبيض لزج كبياض البيض المسلوق سلق خفيف شبيه بهذا. ولكن تعد الصفرة والكدرة حيضا في وقت الحيض، أما في غير وقت الحيض لا تعد حيضا، لحديث أم عطية في البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. مفهوم هذا أنها كانت تعد ذلك في حال الحيض شيئا، واضح أو لا؟ يعني حيضا نعم. إذا كانت في أثناء العادة نعم. إيش؟ لا حتى ينزل الحيض. طبعا البخاري ما فيه زيادة بعد الطهر. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، في رواية أبي داود بعد الطهر، والحديث في صحيح في صحيح في الإرواء برقم 199. نعم. سؤال: هل الحائض يحل لها أن تدخل المسجد دون المكوث؟ هذا لا تجلس في المسجد خشية أن يتأذى عن المسجد، لكن إذا أمنت ذلك فلا مانع من دخول المسجد والجلوس فيه. وقلنا الدليل على ذلك حديث عائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف في البيت ولا تصلي، فلم يمنعها من الدخول في البيت. ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح الناس، لو قال لا تدخل البيت فلا منعها من الدخول ولا منعها من إيش؟ من الطواف، لأنه لا يمكن أن تطوف حتى تدخل البيت، واضح أو لا؟ لكنها قال لا تطوف البيت، يعني منعها من شيء ناقص، يعني أقل من مسألة الدخول، لأن الحاج يتعبد لله سبحانه وتعالى بأنواع من التعبد، منها الجلوس في المسجد والاعتكاف في المسجد الحرام وغير ذلك. فلما لم يمنع من هذا الأمر دل ذلك على الجواز، على أنه لو لم يأتي دليل على المنع على الإباحة فليس ثمة دليل على المنع دليل صحيح. وقلنا أن الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا حديث لا يصح، ولذلك نحن ندور مع الدليل حيث دار إن شاء الله، فإذا صح الحديث قلنا به، وإذا لم يصح لا يلزمنا ولا يجوز لنا أن نمنع، لا سيما وهذه المسألة كما نشير كثيرا من مسائل إيش؟ مما تعم بها البلوى، والمسائل التي يكثر وقوعها والناس بحاجة إليها، والنساء في حاجة أيضا إلى معرفة ذلك الحكم لكثرة إتيانهن إلى المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وأنها إذا جاءت لا تخرج، وقال: وليخرجن تفلات لا تخرج متعطرة ولا متزينة ولو كانت إلى المسجد، وأنها كل ما يتعلق بأحكام المرأة، وباب جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن بابا خاصا في المسجد وإلى آخره، وصلاتها في مؤخر المسجد أفضل من صلاتها في مقدم المسجد، صلاتها في الصفوف الأولى شر الصفوف، يعني كل ما يتعلق بإتيان المرأة المسجد بيّنته السنة، ولم تبين هذه المسألة التي يكثر وقوعها. ما من امرأة إلا وتحيض وتمتنع من المسجد، لو كان ذلك مانع لبين الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه، ولجاء ذلك في حديث صحيح صريح يمنع من ذلك. فحرمة المسجد نعم له حرمة، لكن قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك لدليل على أنه البلاء والإشكال في الحيض في إيش؟ في ملاقات النجاسة، في موضع النجاسة فقط. فلو أمنت المرأة ذلك لم تكن ممنوعة من الجلوس في المسجد أو المكوث فيه، لا سيما وأن العلة في حضور العيد قد تشترك أحيانا في علة حضورها إلى المسجد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علل بخروجها إلى العيد بماذا؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلو كانت المرأة تأتي المسجد لخير عظيم في دينها، بل وتأتي لواجب من الواجبات وطلب العلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الإتيان المسجد لمثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وإذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فلماذا؟ لأنها قد تطلب علما شرعيا، فلا يجوز لك أن تمنعها من الخير، ومع ذلك يجب على المرأة أن تستأذن زوجها. فالشاهد أن علة دعوة حضور الدعاء وشهود الخير هذا لا شك أمر فيه خير ومرغب فيه، كيف لو كان أمرا واجبا وجوبا عظيما في طلب العلم الشرعي ومعرفة الحلال والحرام. لذلك النساء كنا يحرصنا على ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من جاءت إلى الصلاة لأجل الصلاة فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، ولكن التي تأتي للمسجد لتتعلم العلم فلا شك أن هذا أمر آخر، وقد يجب عليها المجيء المسجد إذا لم يكن عندها من يعلمها. السؤال يقول سمعت الشيخ عبد الحميد كشك يقول امرأتان عفاهم الله عن الحيض مريم ابنة عمران وفاطمة الزهراء التي سميت البتول، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. المسألة تحتاج إلى معرفة صحة هذه النصوص. على كل حال يعني الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان معروفا بكثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعني لا يهتم بصحة الحديث، فالله أعلم لعل هذا من هذا القبيل، لأنه لو كان هذا يعني مشهورا صحيحا إن شاء الله لانتشر في الأمة ولعرفه كثير من طلاب العلم. خاصة عند أي حديث حديث رقم كم؟ أربعة؟ يعني نبدأ من 65؟ أيوة. طيب بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحيض 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. فالمستحاضة هي مخيرة بين أحد أمرين أو 3 أمور: الأمر الأول أن تغتسل عند كل صلاة، وقد أفتى بذلك ابن عباس قال: إما أن تغتسل عند كل صلاة أو تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر. إسناده صحيح، رواه عبد الرزاق رقم 1173 و 1178، وبنحو ذلك أفتى عبد الله بن الزبير أيضا عند عبد الرزاق رقم 1179، وكلها أسانيد صحاح. فقول في هذا الحديث حديث أم حبيبة هذا في بعض رواياته قال: وإذا أدبرت يعني الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغتسلي وصلي. قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يعني واغتسلي وصلي. في زيادة هذه زيادة فيها إيش؟ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني الوقت الآخر. قيل أنه مدرج من كلام أبي معاوية، قيل أنه مدرج من كلام عروة، لأنه قد روي من طريقين عنهما، وقيل أنه من كلام حماد بن زيد، فالحديث على كل حال نقول صحيح، وليس كذلك، ليس مدرجا من كلام أحد، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام به، فهي زيادة ثابتة لا شك فيها. وراجع الفتح جزء الأول صفحة 488، وصحيح أبي داود رقم 265. وفي حديث أم حبيبة يؤيد هذه الرواية، حديث أم حبيبة أنها الناس أحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت، توضأت وصلت. رواه أبو داود رقم 309. كما يشهد له أيضا حديث قيس بن الحطيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. والحديث صححه الشيخ الألباني صحيح أبي داود رقم 312، وفي الإرواء رقم 207. ويشهد له كذلك يعني صح أيضا من قول عائشة موقوفا كما في صحيح أبي داود رقم 316 و317، قالت: تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ومما يلحق أحكام الاستحاضة سلس البول، من به سلس بول أو انفلات ريح أو نحو ذلك، فداخل في هذا الحكم إذا رأى شيئا من البول أنه يتوضأ لكل صلاة. وقد ثبت ذلك من كلام من أثر في أثر عن زيد بن ثابت، وكان من الراسخين في العلم رضي الله عنه، أنه لما كبر سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. وإسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق رقم 582 وابن المنذر الجزء الأول صفحة 165. نعم. ها؟ نحن الآن عندنا دليلين، دليل القياس على الصحابة ودليل أثر زيد بن ثابت ولا يعلم له مخالف من الصحابة. نعم. كلاهما. هذا دليل وهذا دليل. طيب يعني في عام النوم انت
هذا
عجيب
تختصر لكل صلاة.
نعم.
وتتوضا لكل صلاة.
لا، تغتسل لكل صلاة أو تجمع، يعني تغتسل ثلاث مرات بين كل صلاتين يمكن جاء بينهما تغتسل لها، هذه الحالة الثانية. يعني إما تغتسل لكل صلاة وإما تغتسل ثلاث مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو تتوضأ لكل صلاة للمغرب والعشاء للفجر.
هذا
طبعا تأخر الصلاة أي على الاستحباب. نعم. نعم ظاهر أن تفعل أي شيء الغسل أفضل. لكن الأمر كما تعلمون كلما ضاقت تسع، والمشقة تجلب التيسير، وفي ديننا فسحة ووسعة، وإنها الحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كانت المرأة تجد عناء ومشقة فمن الاغتسال لكل صلاة ولا شك أن فيه مشقة كبيرة، فلا مانع من أن تتوضأ لكل صلاة. طيب عراك قلنا مالك وجعفر هذه 65، جعفر بن ربيعة بن شراحيل ابن حسنة ابن شراحيل ابن حسنة النصري، وعروة بن زبير، وفي الحديث الذي قبله عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم. نعم. الفقيه المصري. تؤخر الصلاة الظهر إلى نهاية الوقت.
ليس المصوري شيء.
نعم. تجمع جمع صوري. ثم نعم ثم تغتسل وتصلي الظهر، بعد قليل يؤذن العصر تعجل العصر وتصلي في وقت طاولة. طبعا يحرم على المرأة أن تصلي أو أن تصوم وهي حائض، انتبهوا لهذا. بعض النساء إذا جاء الصوم قالت لا مشكلة جالس جالس ما في داعي أكل، تصوم شارك الصائمين ولو يعني هكذا، ولو كان الصيام غير صحيح وسأقضي، لكن مشاركة، ما في شيء اسمه مشاركة، عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم. ما في مانع منها أمامها أمام الناس أو غير أمام الناس. وهذا يدل، كل هذه الأدلة يا إخوان تدل على شيء مهم، وهو أن السلف كانوا يتكلمون في هذه الأمور لا يتحرجون منها لأنها من أصل الدين. كانت المرأة تقول إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت أو نحو ذلك من الكلمات التي تدل على أن هذا الكلام لا يمنع منه، لأنه إذا استحى الإنسان من هذا قد يقع في مخالفات شرعية، بل قد يبطل صلاته طول عمره، أو المرأة قد تبطل صلاتها تقول أنا ما أستحي، والرجال يستحي أن يعلم بناته ويعلم نساءه ويعلم يعني محارمة، الرجل يستحي والمرأة تستحي تسأل، وتعيش حياء هذا ما هو حياء، هذا قلة حياء، هذا مخالف، لأن فيه وقع في أخطاء كبيرة جدا ويعني بلاء كبير. ولذلك أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فيشرع للمرأة إذا يعني أرادت شيئا من ذلك أو تتعلم شيئا من ذلك ينبغي أن تسأل عنه، وإذا لم تسأل ينبغي على وليها، على أخيها، على أبيها، على أن يعلمها هذه الأحكام الشرعية وأن يبين لها وجوبا شرعيا، هذا واجب. والخجل غير الحياء، قلنا الخجل نعم جاد لك شيء انت بعد؟ طيب نعم يحرم الحائض. قال حدثنا أبو الربيع الزهرمي قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء قال وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أياما محيضها، فقالت عائشة أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت، قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، قلت لست بحرورية ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أبو ربيع الزهراني سليمان داود وحماد بن زيد ابن درهم وأيوب بن أبي تميم السختياني وأبو قلابة
عبد الله بن زيد
ومعاذة
بنت
عبد الله العدوية ويزيد الرشك ويزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري والرشك يقال معناها العقرب نعم ويقال أنه كان طويل اللحية جدا فجلس مرة ودخلت عقرب في لحيته وبقيت عدة أيام ثلاثة أيام فقال فمن يومها لقب بالرشك لهذا الأمر
ما رأيت الشيخ ما
استطعت أن تخرج ما استطعت أن تخرج
ثلاثة أيام
أيام
أضغى لحيته
وهذه يعني في عند العجم شيء عادي اللحى الطويلة جدا قد توجد فلا يستغرب منها
قال الشيخ مولاهم البصري
نعم الضبعي مولاهم الضبعي مولاهم
الضبعي مولاهم
نعم ايش الغفاري السناني المدني عروة بن الزبير قال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة على الحائض في أيام حيضها أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة على الحائض في أيام حيضها وورد كذلك في حديث أبي سعيد المشهور الذي في الصحيحين لما قالت المرأة قالت الجزلة مرت معنا أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل ها تعرف الحديث نعم
الصلاة
نعم.
في كتاب جمع الإجماعات.
نعم.
في كتاب.
من المنذر.
لكن لا فكر هذا أحيانا يأتي شيء ليس مجمع عليه.
نعم. في كلام في إجماع ابن حزم وعليه تعليق شيخ الإسلام تيمية عفوا الحديث السابق نسينا نأخذ بعض الفوائد يعني الباب اللي هو الحديث إلى حديث 66 حديث أم حبيبة هذا في الصحابة فيه أنه يفرق بين الحيض والاستحاضة في الأحكام فيه أنه يفرق بين الحيض والاستحاضة في الأحكام الباب الذي قبل هذا وفيه سؤال أهل العلم فيما يشكل في سؤال أهل العلم فيما يشكل وفيه أن سؤال العلماء يكون بمعرفة الدليل. يعني الخوارج هم الحرورية الذين قاتلوا أهل السنة والصحابة في حروراء، هؤلاء عندهم غلو، ولذلك كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة كما تقضي الصوم. هي سألت لماذا نحن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقال أنت حرورية، أنت من الخوارج، أنت من أهل البدع. نعم نعم، بعد ما خرج ظهرة الخوارج. وفيه أن الحيض يحرم الصلاة، قال إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة. وفيه وجوب الاغتسال من الحيض، وفيه أن المستحاضة لا تمتنع من شيء تمتنع منه الحائض. وفيه وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة. تمتنع منه الحائض. وفيه أنه لا ينبغي أن يستحيا في العلم. وأما حديث عائشة، يعني حديث معاذ هذه لما سألت عائشة في هذا الباب، الله ففيه تحريم الصوم والصلاة على الحائض. نعم، تحريم الصوم والصلاة على الحائض. وفي أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فيه أنه لا يجوز التشبه بأهل البدع، وفيه أن من علامات أهل البدع التنطع في الأحكام والتكلف في الأسئلة. نعم، والتكلف في الأسئلة. وفيه إغلاظ العالم لبعض طلابه. إغلاظ العالم يعني يغلظ عليه في الكلام، يتكلم عليه بشدة، قال أحرية أنت حتى تنتبه، لبعض طلابه كي ينتبهوا، وفيه عدم الاعتراض على السنة أو عرضها على العقول. وفيه أن السنة قد تأتي بمخالفة بعض عقول الناس، فهي المقدمة. على خلاف بعض عقول الناس فهي المقدمة. في أن الحجة في السنة فيه ذكر العالم للدليل في الفتوى. ذكر العالم للدليل في الفتوى قالت كنا نؤمر، وكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيه دليل لقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، نعم تجلب التيسير. من أين؟ نعم لا غلط لا غلط غلط دخل فإن الشرع جعل عليها قضاء الصوم يسهل، لأنه إيش لا يتكرر كثيرا. وأما الصلاة ففيها مشقة، إذا أمرت بصلاة بقضاء الصلاة 7 أيام، 7 × 5 = 35، ففيها نوع من المشقة الشديدة على المرأة، فخفف الله سبحانه وتعالى عنها. وفيه الرد، فيه أن الرد على أهل البدع يكون بالسنة، فيقضي على بدعتهم أو فيقضى على بدعتهم. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله، طبعا عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد توفي سنة كم؟ 154. وعاصم، عاصم بن سليمان الأحول، نعم. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتحي فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. كم فائدة هي في الحديث السابق؟ طيب قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. ومالك هو ابن أنس توفي سنة 179 وأبو النضر سالم بن أبي أمية سؤال حول الحائض تمس المصحف وتقرأ القرآن، أما قراءة القرآن فهذا لا شيء فيه، وأما مس المصحف فلا شيء فيه. فأما مس المصحف فالخلاف فيه شديد، الأولى التجنب، لكن ليس ثمة دليل واضح قوي صريح في المسألة، فلو تجنبته تجنبت المس لكان أحوط لدينها فقط من هذا الباب، ولكن ليس أو لا أعلم أنا بالنسبة لي دليل صريح صحيح قوي في المسألة. طيب هذا باختصار يعني. وأبو كريب محمد بن علاء وأبو أسامة محمد بن أسامة توفي سنة 201 وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية توفي سنة 238 وموسى هو ابن عيسى الخياط القارئ روى له مسلم وهو صدوق توفي 383 وزائدة من قدامة توفي سنة كم؟ 161 هكذا. عن الأعمش سليمان بن مهران توفي سنة 147 وقريب مولى ابن عباس مهاني ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالب مهاني بنت أبي طالب وهي التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها واسمها فاختة فاختة عرض عليها أن يتزوجها لما مات زوجها أظن أو وهي أسلم أسلمت، فيعني كرهت ذلك لأجل أولادها، فخافت أن تقصر في أولادها مع أولادها مع النبي صلى الله عليه وسلم بتربيتها وقيامها على شؤون أولادها. والرسول صلى الله عليه وسلم تعجب من نساء قريش، لذلك قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. فطبعا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. هذا لا مانع من المحارم، البنت مع أبيها أو نحو ذلك، أن تستره بثوب، ثوب غليظ طبعا لا يكون شفافا، ويغتسل وراء ذلك، لا سيما إذا كان مثلا هذا في مكان بحاجة إليه ليس في البيوت، كان يكون في منى مثلا في كذا، لا مانع، قد يكون غسل من الجنابة ومضطر إليه أو غير ذلك، فلا مانع. ثم بعدما انتهت من الاغتسال أخذ نفس الثوب منها ولف نفسه به، فكان يعني تجفيف الجسد بها نفس الثوب وهو لباسه في نفس الوقت. فلما طبعا دخلت عليه وقالت: إن ابن أمي يعني لم يرضى أن يجير من أجرته، يعني تقصد علي بن أبي طالب، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وهي ابنة عمه، فإذا أمنت الفتنة لا بأس أن تدخل وأن تكلمه، ولو كان في مثل هذه الحال في مثلا في الحمام يغتسل تكلمه لا مانع إذا أمنت الفتنة. فلما انتهى قام وصلى 8 ركعات، وهذه 8 ركعات اختلف العلماء فيها، هو كان الوقت هذا قد وقت الضحى، لكن هل هذه صلاة ضحى أو صلاة فتح، فتح مكة، على خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول إذا فتح الله على المسلمين فالإمام أن يصلي صلاة اسمها صلاة الفتح، وبعضهم يقول لا هي صلاة الضحى، والظاهر أنها صلاة الضحى لأنها قالت 8 ركعات سبحة الضحى، صلى سبحة الضحى يعني سنة الضحى، واضح؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، لكن لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، حتى عليه أمته ولم يفعله إلا قليلا. إن هذا كان عام الفتح، كان هذا في عام الفتح، وأخذوا من أن هذا لما صلاها يوم الفتح، هذا الحديث: ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، في بعض الروايات أنه لما كان عام الفتح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل ثم قام وصلى 8 ركعات فقط، فأخذ من هذا يعني للفتح. على كل حال ليس في هذا دليل على أنه صلاة للفتح، وإنما الدليل على أن الصلاة صلاة الضحى بدليل قولها سبحة الضحى. يعني في الرواية صلى 8 ركعات وذلك ضحا. فمن الناس يقول النووي فمن الناس فإن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها صبحة الضحى. ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى 8 ركعات. وصبحة هي مقصود تسبيح. لماذا قال الصبحة؟ هذا يقول العلماء من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما تقول ركعت ركعتين وأنت إيش لم تركع مجرد ركوع، أو سجدت سجدتين، واضح؟ كما قال الله تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.
في العكس
في إطلاق الكل وإرادة الجزء.
حديث الله
من الإيش؟
العمل في المصاحف وغيرها، ذكرت الحديث في المصاحف وكذا، وذكرت ما بينها، فهذا من
باب العرض. العرض من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل إن الله عدو الكافرين. صلاة
الضحى يداوم عليها عليها
ولا خاص بالنبي؟ هو صلاة الضحى الأصل أن تصليها. في حديث من آدم اكفني 4 ركعات في أول النهار اكفك آخرة، وقال إنها صلاة الضحى 4 ركعات تكفى من الأذى ومن البلايا ومن المصائب من كثير من المشاكل طيلة اليوم. نفس ركعات نعم لا، هنا المقصود كما قلنا الآن من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيقال صبحة تسبيح ويقصد به الصلاة النافلة، ويقال السجدات يعني ويقال ركعات والمقصود بها الصلاة. 8 سجدات يعني 8 ركعات. فيطلق أحيانا هذا الشيء لماذا؟ لأنه يتميز تتميز العبادة بهذا الشيء المذكور. القرآن الفجر لأن صلاة الفجر يطيل لمن فيها القراءة، الركعات أو الركوع أو السجدات لطولها ولأنها الشيء يعني الذي فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى أكثر، الركوع والسجود، لأنك تقول سبحان ربي العظيم في ركوعك، فكان فيه التعظيم لله عز وجل أكثر من غيرها. ويقال سبحة للتسبيح فيها، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان التسبيح هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا يفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عورية الرجل وعورية المرأة. عرية المرأة وعرية الرجل وعرية المرأة. وهذه مسألة العورة كما تعلمون الأصل طبعا فيها تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فالركبة داخلة في العورة والسرة ليس كذلك، من وإلى فليس الداخل هنا، واضح؟ لوجود أدلة دلت على كشف الركبة. وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أو كان فخذه مكشوفا، جاء في حديث عثمان وحديث كذلك أنس في خيبر ونحو ذلك، فهذا لا يدل على التحريم بالنسبة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله ليس كأحدنا صلى الله عليه وسلم. هل يشتهى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يشتهى؟ ها؟ كلا، لا يمكن هذا. هل أحد يأتي في ذهنه أن يشتهي عياذا بالله؟ هذا لكفر لو فعل هذا، لو مجرد أن يحدث نفسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا النص نص مبيح ونص الآخر حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. الحاضر المانع مقدم على المبيح، فهنا القول مقدم على الفعل والحاضر مقدم على المبيح. وأيضا أن هذا موافق للبراءة الأصلية وهو الإباحة، وهذا الحديث نهي ناقل عن الأصل. واضح كلامي أو لا؟ فالأصل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، هذا عام لكل الأمة، ينبغي أن تنتهي عن هذا ولا تحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولعله ها ما انتبه ونسي في حديث عثمان رضي الله عنه، فلما دخل انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وغطأ. محتمل هذا، محتمل. وكذلك في خيبر كانت يعني رأى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من فخذه وهو على حماره، وفي حالة دخول خيبر حالة حرب، فيمكن أن ينكشف شيء من هذا فيكون اتفاقا وليس مقصودا. نعم. لا شك أن هناك شيء أغلظ من شيء وأشد حرمة من شيء آخر، فالذي يرى الفخذ ليس كالذي يرى أعلى الفخذ، والذي يرى يعني السرة ليس كالذي يرى أسفل السرة، وليس كالذي يرى العانة ليس كالذي يرى العورة نفسها. لا شك أن شيء أشد من شيء، نعم ما في خلاف، هذا فطري شيء معروف، لكنه في النهاية أولا وآخرا يعني المرأة كلها عورة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فالذي يرى قدم المرأة كالذي يرى فخذ المرأة كالذي يرى فرج المرأة؟ لا. نعم. لا، أنا أقول في بداية الأمر لم ينتبه الرسول صلى الله عليه وسلم احتمال، فلما دخل عثمان رأى يعني أراد أن ينظر على أحسن هيئة يرى عثمان عليه، فانتبه لفخذه فغطى، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أنا أقول هذا احتمال وارد، لكن نحن عندنا الأشياء التي لا يدخلها أي احتمال هو النصوص الكثيرة الناهية لنا عن ذلك ومبينة أن ما يبين السر والركب عورة والفخ العورة ونحو ذلك. احنا ايش دخلنا ايش احدث، احنا عندنا القاعدة اهم شيء القاعدة العامة، اما المرأة تنكشف امرأة متبرجة لا تنكشف المرأة على المرأة فقط بل تنكشف المرأة على الرجال، ماذا نفعلهم؟ نحن نتكلم الان من ناحية الشرعية، الحكم الشرعي هل حلال يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، سواء كانت هذا الامر يحدث أو بعض النساء أو بعض الفاسقات بعض الفجرات يعني تظهر أكثر من هذا للرجال فضلا عن النساء، فهذا لا يعني ليس عنده مبالاة بدين ولا بخلق ولا يعني أدب وقلة حياة. لا الرتبة ليست بعض في الآن لا أحضر لك في دليل تخصيص الركبة بالذات ليس بالعظم، الآن ما يحضر من دليل لكن ممكن أبحث إن شاء الله جدك إن شاء الله. ما فوق لا لا ما فوق الركبة هو العظم، أما الركبة نفسها ما هي بالعظم. أنا أذكر أن ذكرت الدليل في 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 البخاري لكن الآن ما يحضرني، فما يفعله النساء في الصالونات هذه وطبعا النمص نمص النساء بعضنا لبعض وفيها من المخالفات الكثيرة وفيها من كشف العورات حتى يصل الأمر عياذا بالله أن المرأة يعني تزيل شعر عورة المرأة المغلظة، هذا ما في خلاف أبدا ها، ونحو هذا والرجال نفس الشيء يحدث في بعض، هذا كله من البلايا ومن المخالفات التي تدل بها الأمة، ولا وأحيانا لا يكون هذا في الصالونات هذه، أحيانا تكون المرأة مع أمها وخالاتها وكذا قبل الزواج تفعل معها مثل هذه الأشياء، هذا أيضا موجود عند بعض النساء وبعض عادات القوم، هذه كلها مخالفات لدين الله ولشرعه ومن قلة الحياء وقلة الدين وقلة الخلق، نسأل الله العافية والسلامة أو إعدام ذلك. نعم ذكرنا عورة المرأة المرأة ذكرناها أنه مواطن الدين فقط، ليس مثل ما يفعل الناس اليوم مرأة ماشية بشرط في البيت أمام بناتها وأمام أولادها وأمام إخوانها وأمام كذا تلبس شورت ها وفانيلا ضيقة وبطنها باينة وما أدري إيش باين وحالتها حال إيش هذا بلها، صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من قلة الحياة. أما عورة المرأة مواضع الزينة فقط، قلنا موضع الزينة من العنق ها موضع القلادة فقط، حتى الرضاعة لا تجوز أمام المرأة، المرأة على المرأة والمرأة على فيها والمرأة على بيها المرأة على ابنها ما يجوز ولا على بنتها تظهر هكذا، والبنت على أمها والبنت على أختها والبنت على نسائها، كل هذا لا يجوز. كأنه حجاب انت جاي بي مبارك
لو شايف الورقة شيء قال أنا كبرت.
طيب وقلنا كذلك أنه بالنسبة للمرأة موضع الزينة السوار والدملج، يعني إلى هنا يجوز، أما كشف الكتف ولبس هذه ما أدري الكتافي هذا ولا ما أدري إيش يسمونه شلحة وما شلحة هذا ما يجوز، وكذلك بالنسبة للرجلين موضع الزينة هي موضع الخلخال في أسفل الساق فقط، أواخر الساق هذا موضع الخلخال، هذا عورة المرأة. ومع طبعا الشعر كما جاء معنا في حديث عائشة وأنها كشفت ذلك أمام محارمها، أكثر من هذا لا يأتي في السنة شيء من ذلك. فهي عورة محرمة وفي نفس الوقت قلة حياة يعني، وعادات أوروبية جاءتنا من الشرق والغرب ومن الكفار. وأما هذه التي نعرفها من عادات اليهود هو العري، في بعض البلاد ينام رجال مع رجال في هذه الأماكن العامة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، عورات ينام بس يغطي نفسه ينام، يوم الصبح هو داخل الخلاء والثاني داخل ها وكلهم واقفين ينظر بعضهم. هذه كلها أشياء حيوانية في الحقيقة ليست من عادات المسلمين، وفضلا عن أن يكون هذا من دين الإسلام فلا يليق بمسلم أن يفعل مثل هذا. الآية ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة، هنا الأخ يقول أن هناك يقولون أنك عورة مخففة وعورة مغلظة، فإنهم يرون بجوازها للصلاة إذا كانت العورة المخففة ظاهرة. نقول عورة الرجل والمرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، ففي الصلاة أشد، والصلاة لها احترامها أكثر ليس أخف. فليس المقصود في الصلاة أن لا تظهر العورة فقط العادية، لكن عورة الرجل مثلا من السرة إلى الركبة في غير الصلاة على الرجال وعلى محارمه، ولكن في الصلاة لا يجوز له أن يصلي حاسرا منكبين وليس على عاتقه منه شيء، فلا بد أن يغطي الكتف. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. وكذلك أثر ابن عمر قلنا في اتخاذ الزينة المسجد للصلاة لئلا يحصل الرأس، والمرأة كذلك إذا كانت مواطن الزينة يجوز لمحارمها، أما لربها سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك. سؤال عن النمص بعدين إن شاء الله في موطنه، خلينا الآن في العورة نخلص منها. الله يعين. نعم جاهل تحرس. نعم هذا إذا لم يجد إلا ثوب واحد فهذا هذه قضية أخرى. إذا كان ليس عنده إلا ثوب واحد رداء، إذا كان ضيقا يأتذر يغطي العورة ويصلي مضطر. نعم مضطر، ماذا ليس عنده إلا ثوب واحد. وأما إذا كان واسع لا يلتحف به يلفه حتى يصل إلى عورته. وفي طريقة كانت معروفة عندهم في الائتزار ويجعلون على الكتف منه جزء وينزل ويربط من هنا ويكون هذا كله مغطى. الله أعلم. طيب فعورة المرأة على المرأة كذلك لا يلتحف الرجل مع الرجل في الثوب الواحد، ينهى عن أن يفضي الرجل في الثوب الواحد، هذا طبعا معروف يعني ليس بينهما شيء وليس بينهما يعني هذا عالي وهذا عالي مغطين بثوب واحد، هذا ايش ينفضر؟ صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا ينفضر من وراء هذا إلا البلاء. ولكن إذا كانت هناك ملابس وغطاء واحد فأيضا ينهى عنه، لكن أقل نهيا من الحالة الأولى، لأنه إذا نام إذا كان يفرق بين الأخ وأخته وهم صغار قبل البلوغ، قال فرقوا بينهم إيش المضاجع 10 سنين. فكيف إذا كان رجل بالغ والله أعلم إيش يسوي فيه في النوم؟ نعم، مشاكل كبيرة جدا ممكن تحدث، نسأل الله السلامة. نايم أنت أخذ لك لحاف تنام. نعم يقول هنا رؤيا في الحديث حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذه، فدخل عليه أبو بكر وكشف فخذه، ودخل عليه عمر وكشف فخذه، فلماذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم؟ فهو قد يكون قد غفل عن نفسه ولكنه رأى أصحابه أمامه ولم ينكر عليهم. أين هذا الحديث؟ أين هذا الحديث؟ حديث أن أبو بكر كشف عن فخذه.
أنا سألت بحجم ديان الشيخ وقال وين اللي كده بالحديث ما طلع عليه غير الدم.
نعم الحديث أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فخذه مكشوفة، دخل أبو بكر لم يغطي، دخل عمر يعني لا يبالي بهذا، إنما لما دخل عثمان بال بهيئته صلى الله عليه وسلم منتبه لنفسه احتمال، واحتمال أن يكون كان منتبها من قبل، وكان هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم الأمر جائز لا شيء فيه. على فخذه نعم يجوز، إذا كان ليس بشهوة يجوز، أما يضع يده لا بحائل طبعا. ما هذا الأخ السائل هذا إيش يقول؟ يقول هل يجوز أن ترى أمي أنا؟ يقول أمك إيش؟ الله يصلح. خذ تفضل. قل أمك أنت. فهل يجوز أن ترى الأم أو أحد يعني الأقارب عورة الزوجة قبل زواجها حتى تعرف أن ليس هناك نقص في جسمها؟ نعم يجوز، لكن ماذا يعني إيش حدود العورة؟ العورة الشرعية، العورة الشرعية يجوز لك أنت أن ترى ذلك، ليس فقط الأم، يجوز لك أن ترى ذلك وترى ما هو أكثر من ذلك إذا اختبأت لها فنظرت إليها وكانت مثلا بثياب بثياب نومها بثياب كذا ورأيت بنية الخطبة يجوز لك هذا. نعم قال فنظرت إلى ما دعاني إلى نكاحها، فهذا بإطلاق يجوز لك إذا اختبأت، قال فاختبأت لها فنظرت إلى ما دعاني إلى نكاحها، لا مانع إذا كانت غير علم منها وأنت قصدك يعلم الله منك الصدق لا مانع من هذا. وعمر رضي الله عنه في قصة أم كلثوم ابنة علي أمرها أن تكشف عن ساقيها وقالت لولا أنك أمير المؤمنين لا سفكت وجهك أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه يعني بقصد الخطبة، ولكن طبعا هذا بالنسبة لأمير المؤمنين عمر يعني لهيبته وكبر سنه وكذا يمكن، أما شاب يقول لا تعالى هذا ساقك لا يجوز بهذه الطريقة. لذلك العلماء يقولون ينظر الرجل إلى مخطوبته إلى وجهها الذي يدل على الجمال، وإلى يدها أو الكفين، وهذا يدل على خصوبة البدن، لأن الكفين الكف عادة يعني تكون العمل كله باليد، إذا كانت اليد خشنة فغالبا يكون ما دونها أقل خشونة، أما إذا كانت اليد لينة ونائمة فلا شك أن الذي ما دون اليدين ألين وأنعم. فيقول هل الظلام ساتر وتصح الصلاة فيه؟ الذي يراك سبحانه وتعالى في الظلام هو الذي يراك في إيش؟ في النور، صح ولا لا؟ الذي يراك في النور هو الذي يراك في الظلام، فالسر عنده علانية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. هذا هو، ولذلك نقول يجب أن يستر سواء في الظلام أو غير الظلام. هل تصح صلاة العريان في السجن إذا كان مضطرا؟ نعم، في السجن أو غير السجن المضطر يجوز أن يصلي ولو عريان، وإلا لا يجوز. المصلي لديه ثوب مغصوب، ما أدري هل هي يعني افتراضات من صاحب هذه الورقة، المهم لا يوجد غيره، هل تصح الصلاة فيه؟ تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة سواء عنده غير هذا ولا يستطيع أو ليس عنده غير هذا المغصوب، يجوز الصلاة فيه، وإذا كان هو الغاصب فيحرم عليه. الصلاة يفعلون ايش؟ يصلون ليش؟ لا انا اقصد هل هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم؟
ايه ليش؟ ايش قصدهم؟ هذا هو، هذا هو الفعل. يجوز لك أن تصلي في الظلام، ما في مانع، صلي في النور في الظلام لا مانع من هذا، لكن هل تعمد الصحابة إغلاق الأنوار لأجل الصلاة بخشوع؟ لا، هذا هو. أما هؤلاء لا يتقصدون إغلاق حتى يجي خشوع وقت الصلاة، وهذا هذا هو خلاف، هذا الفرق بين الصحابة وبينهم. فإذا لم يقصدوا جاءت يعني اتفاقا، لو مثلا أغلقت الأنوار على الناس وهم يصلون يخرجون الصلاة؟ لا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في البيت والبيوت ليس فيها مصابيح كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما في مانع. بس المهم أنه هل تقصد كان الإضاءة موجودة وعند الصلاة اطفئ النور يا فلان واغلق كذا وخلي الظلام والخشوع ينزل؟ أهم شيء النية، هي النية، هي عليها مدار الأعمال كلها النية، إنما الأعمال بالنيات. ثوب الشهرة هو الثوب الذي يشتهر فيه، نعم، ولو كان حقيرا ولو كان من أحقر الثياب، وليس مقصود به الثوب الغالي، لكن الثوب الذي يتميز به لابسه، حيث أن يقال والله فلان الذي يلبس الثوب الأحمر أو الأخضر أو الأزرق، ها صاحب الثوب الأزرق هذا ثوب الشهرة، هذا تميز به ولو كان من الخيش، لو لبس إنسان واحد اليوم خيش، تعرفون خيش؟ لو لبس ثيابا من خيش هذا ثوب شهرة الآن ولا لا؟ يقولون بلى ثياب شهرة. فهذا ولو كان ربيئا جدا فهو الذي يوضع فيه الأرز والسكر، هذا الكيس الذي يكون فيه السكر والأرز خيش رديء جدا، مع ذلك. فأما الصلاة فيه ما لها علاقة، الصلاة ما لها علاقة بالمسألة، المهم ستر العورة. لا شك أن فاعل المعصية في الصلاة أشد معصية، لكن هل تصح الصلاة أو لا هذه قضية أخرى. نحن نقول لا يجوز فعل أي معصية في الصلاة وخارج الصلاة وفي الصلاة، وفي الصلاة أشد، كمن لبس ذهبا، لبس الذهب للرجال محرم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن لو لبسها في الصلاة أشد حرمة لحرمة الصلاة. لكن إذا صلى بالذهب صلاته صحيحة، لو صلى لابس يلبس الحرير نفس الشيء، هو فعل محرم لكن صلاته صحيحة. هو تكثير سواد هذا بدعة، وتكثير سواد لهم، لكن يزدادون على ما هم عليه من انحراف وبدعة، لكن الصلاة إذا صلى صحيح. لا لا يشارك، نعم يكون مشارك، مشارك اللي يصلون يفعلون هذه البدعة العامة. لو واحد بدأ يعني، لو هذا مثلا في بعضهم عنده بعض البدعة الخاصة به هو شأنه، هذه بدعة عامة يشارك فيها ويكثر من سوادهم ويفرح أن العدد زاد وهو شارك في زيادة العدد.
ثياب
الشهرة إيش حد هو؟ ثياب الشهرة كل مشتهر به وتميز،
يعني يتميز عن الآخرين،
يتميز عن الآخرين
في حق كثير، يعني
في شكله، في هيئته، في طوله، في عرضه، في هذا، هذا الذي يسمى ثياب شهرة. فإذا كان متميزا به لأمر واجب فلا مانع من هذا، لا يسمى شهرة. مثلا كل المسجد وكل الناس وكل كذا ثيابهم شبر تحت، وهو الوحيد ثيابه فوق الكعبين، هذا بالنسبة لهم كلهم ينظرون إليه، لكن هذا واجب عليه. لو أنه صاحب لحية والعالم كلها حلقة، الشارب والأحية كلهم لما، فحين إذن هذا إيش؟ شهرة. الشهرة هذه غربة ليست شهرة، هذا عليه أن يحيى السنة ولا بد أن يتحمل. فإذا تعارض السنة شهرة مع واجب فيكون إحياء الدين وإحياء السنة هنا هو المقدم.
لكن إذا يكون الشهرة حكمه حرام،
أما إذا كانت سنة من السنن كنصف الساق مثلا، والثياب الناس يعني يستنكرون جدا هذا ويعتبر هذا شهرة بين الناس نصف الساق، ولا يمنعون من أن يكون إلى الكعبين يعني فوق الكعبين لكن لا يكون نصف الساق، فهذا يعد شهرة. نعم، لكن في نفس الوقت إذا قلنا بالشهرة على الإطلاق سنميت هذه السنة على الإطلاق، وإماتة السنة هذا يحرم، إماتة السنة دائما حرام. فحينئذ يجب عليه ولو أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، فيكون خرج من الشهرة بفعله ذلك أحيانا وأحيانا، وخرج من الإثم في إماتة السنة ويعني وحاول في إحياء السنة أيضا. ما عندكم ورق يا إخواننا؟
من حق باقي الاتصال شروط الصلاة.
طيب جزاك الله خير، ما بيصير أيضا من الأمور التي جزاه الله خير الأخ يعني يشير إليها في السؤال، هذه تكشف الأوراق في مسألة التطبب، فالناس يتساهلون فيها تساهلا كبيرا، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر التعلق. يعني عرفتم حكم العورة، فلا تكشف العورة إلا للحاجة الملحة، ولا بد أن يتدرج المسلم فيها بالتدرج وبالشروط والقواعد الشرعية. فلا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولو كان للتضبب إلا أن تكون الحاجة ملحة إلى ذلك. المرأة مسلمة، ثم إذا لم يكن فالمرأة الكافرة مضطرة، لأن لا يوجد مسلمة. وإن لم يكن فالمسلم الرجل، وبالشروط التي يخلو بها ولا كذا، وأن يكون النظر بقدر الحاجة. كل هذه مسائل مهمة ينبغي أن تراعها، ينبغي المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أما أن يذكر تعالى شلح انظر شوف كذا كله، هذه مسألة صراحة تسع فيها الناس جدا، والأطباء لا يتقون الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم ينظرون ويتعمدون، وما في دين ولا خلق. ينبغي المسلم يكون عنده غيرة على محارمه. كذلك المرأة لا تنكشف الأدنى سبب، والتطبب شيء. هناك بعض الأشياء يظنها بعض تطبب وهي ليست تطبب، كوضع هذه الموانع للحمل وغيرها وكذا، ها، وتصوير الحمل وتصوير الحمل، هذا كله ما هو بحاجة إليه. إيش الضرورة اللي تدعو إليه؟ إذا كانت في ضرورة وحاجة، في مشكلة في الجنين، مشكلة في كذا، وأرادوا أن يكشفوا لا مانع. لكن إذا لم يكن هناك حاجة بس نبغى نشوف إيش التطورات في الجنين، إيش الكلام، ما يحتاج. فإذا شكوا أن في شيء وأرادوا هذا التلفزيون أو هذا، ما في مانع بقدر الحاجة والضرورة. هذا توسع في الحديث غير مرضي. الذين يلعبون كرة القدم ولباسهم حكم النظر إليهم، هذه مشاكل عدة، هذه مشكلة عورة، مشكلة وقت الصلاة، ومشكلة يعني أشياء ما هي لا هي من يعني لعب الكرة. لو أنك لعبت لهان الأمر ولخفت المسألة، لكن أن تنظر، ما فائدة هذا النظر؟ ما فائدته؟ هذا ضياع وقت أنت مسؤول عنه، ضياع العمر، وأنت والأمة محتاجة مثل ضيع شباب الأمة بمثل هذه الأوقات التي تضيع، ضيعهم الله. أذكر طبيب كان في مكة رحمه الله توفي، يذكر يقول أنه يعني كان جديد في مكة، رجل مصري في المستشفى، طبيب كبير. جاءت امرأة فقال لها تفضل للكشف، فقال لها انزعي حتى نكشف عليه. طبعا هي ألمها في بطنها، في البطن، هو باطني، قال لها اكشف يعني عن بطني، خلينا نكشف عليه. ما قال بطني، قال انزعي على اساس ايش انه نكشف عليه. قالت له مرة على طريقة أهل مكة، مرة يعني خالص يعني ما تخلي شيء، فهو على اللهجة المصرية مرة يعني مرة واحدة، قال لها إيه نعم مرة. فدخل وجدها مرة. خلاص أغلقناه. ها؟ أما نظر المرأة إلى الرجل فالصحيح والله أعلم أنه يجوز أن تنظر إليه إذا كان لغير شهوة، أما إذا كان بشهوة فيحرم عليها ذلك. نعم، الضابط في المسألة جاءت أدلة تدل على نظر المرأة للرجال يعني أما النظر إلى يعني الرجل كثير جدا من النساء معروف هذا في السلف وجاءت أدلة وتعمد النظر كفعل عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حملها وكانت يعني تنظر إلى الحبشة في المسجد فحمل العلماء النهي عن نظر المرأة إذا كان بشهوة وتلذذ ومعجب بهذا الرجل فهذا الذي يحرم وأما الطريقة العادية تنظر إليه لا مانع ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل ابن العباس في الحج أدار وجه الفضل ولم ينهها هي لا عن أن تغطي ولا عن النظر قال رأيت شاب وشابة فلم آمن عليهما الشيطان تنظر إليه وانظر إليها فنظره هو إليها هو هي المشكلة الإشكال فيه هو الذي يتحرك هو الذي نعم وأيضا شهوة المرأة عادة أقل لا تتحرك المرأة مجرد أن ترى وأيضا الرجل ليس جسمه كله عورة فبعكس المرأة المرأة كلها عورة والرجل يتحرك سريعا نعم فهذه لأجل هذا فرق في النظر بين الرجال والنساء وفهمت الآية على هذا المعنى والله أعلم إذا كان بشهوة هي لكن أنت لا أيوه كان في يعني واحد امرأة تنظر لمجموعة الرجال ما في مانع وقفين رجال فلان موجود والله شوف ما في مانع شوفي من النافذة فلان تحت ولا لا ما في مانع ينظر تنظر إليه يعني واحد وقفة تشوف رجل تقف على كل رجل تنظر إليه ما هو معفو لهذا يكون في سبب ما لك على سبب مانع
يعني إذا كان في حاجة
ها؟
إذا كان في حاجة
طبعا سيكون في حاجة ما هو تصور امرأة يعني كل رجل يمشي مشياء كل رجل يمشي مشياء لكن متصور هذا في الرجال بدون حاجة بدون شيء واخذها من أولها لأخرها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة الأولى لك والثانية عليك طبعا ما هي أولى أولى طويلة أولى يعني خاطفة نعم ضعيف هذا نعم صلى الله عليه نعم لا كان بعد الزواج كيف بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا السؤال بعض الناس صلى الله عليه وسلم السلامة هذا موجود في بعض عادات القوم بعض العادات يعني عند بعض الناس إذا دخل الرجل على زوجته جاءت امرأة مخصوص لإيش لأخذ البكارة بكارة المرأة بمنديل وهي تضع تأخذ هذا نسأل الله العافية والسلام هذا من أفعال الجاهلية ليس من الإسلام في شيء هذا كله مخالفات كل هذا جهل ينبغي أن تترك كل هذه البدع الناس في ضلال الناس في ضياع ينبغي أن نحيي الدين في الناس من أولنا فكأننا في مجتمع يعني الأول بدأ فعلا وعاد غريبا كما بدأ فكأننا في المجتمع الأول في بداية جهل طبعا الحمد لله الإسلام موجود بفضل الله أن الإسلام موجود يبقى هذه العادات الجاهلية وهذه الضلالات الموجودة وهذه البدع وهذه هذا الإشكال والله راح أسألها
يعني في أمر منتشر يعني
نعم نعم في بعض البلاد نعم يفعل هكذا، يدخلوا المرأة يفتحونها فتح يمسكونها هكذا، وتأتي هذه المرأة بمنديل وتدخل إصبعها تأخذ بكارة البنت ويأخذون المنديل ويخرجون في الشارع وكذا ويصفقون. نعم موجود هذا العادات. نعم ما أدري، فإن يقول ذكرت بجواز النظر إلى الخطيب، فما المقصود؟ وهل له شروط مثل إعلان عن إرادة الزواج؟ فإن لها نجد من يمشي في الشوارع ينظر إلى النساء بنية الخطبة، وش هذا؟ واحد يمشي ما يعرف واحدة ولا امرأة، لا امرأة يريد أن يتزوجها ويعرف أنها ليست مخطوبة ولا في أحد يقدم لها، وغالبا هم يوافقون لكن ما رآها فيختبئ لها. أما يمشي على كل بنت وكذا يقول أنا أريد أشوفها للخطبة.
يا شيخ أنصحه
بعدد النظر،
من يريد أن يخطب
صلوا 5 سنين وما زال يريد أن يخطب. نسأل الله العافية. إخواننا ما احنا خارجين الأسئلة بهذه الطريقة ما احنا. نعم يقول في حلقة سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، سأله طالب علم عن حكم مشاهدة كرة القدم في التلفاز، فأجاب حفظه الله قال لو تنام أحسن لك، تنام فتتقوى على عبادة الله أحسن لك من مشاهدة المباراة على التلفاز، وكذلك قال خاصة أنكم طلبة علم فهذا لا ينبغي. نعم جزاه الله خيرا. وطبعا للشيخ مشهور حسن سلمان رسالة من كرة القدم من المصالح والمفاسد الشرعية، رسالة نافعة ونافعة جدا وجامعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. وطبعا ذكرنا نحن من قبل أن عورة الرجل على زوجته له أن يرى منها وترى منه بنص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الحديث الآخر ما رأى مني ولا رأيت منه فحديث موضوع أو ضعيف جدا. يعني طبعا يقصدون إيش نظر الفرج لا مانع منه. وكذلك يحرم النظر إلى وجه الأمرد، الأمرد الذي ليس له لحية ويشتهى يكون شاب حليل كذا يعني إيش، ها فتجد ينظر إليه وكذا الشيطان يعبث به ويعني يتخذ يكون هذا السبب ل يعني أعوذ بالله فساد كبير. فلا جزء الخلوة ولا جزء الأمر. نعم ما يحرم على النساء يحرم على الأمرد وأشد، لأن الفتنة به أشد من جهة ماذا؟ من جهة أنه ذكر لا يظن بالماشي معه كما يظن بالماشي مع امرأة أجنبية، فلذلك الفتنة به أشد. يعني لذلك يقول النووي رحمه الله ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر وهو يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لو يتمكن من مثلي في حق المرأة. خلصنا الله يحبك. طبعا رجل يدخل مع العروس ليأخذ المرأة في يوم العرس، يدخلون مثلا بعض الرجال معه ليأخذوا العروس في ليلة زفافها لزوجها، وهو يأخذها وهم معه يأخذونها ويصورونها، وكل هذه كلها مخالفات شرعية لا تجوز. وطبعا من من الأشياء التي ينبغي أن تذكر ونذكر بها. هذا طبعا إذا قلنا أن عورة الرجل من صغر الركبة يعني أنه بذلك يجب أن لا تظهر العورة، صح أو لا؟ فإذا لبس شيء ثيابا ضيقة فتصف العورة أو شفافة تشف ما تحت الثياب، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، هو إن كان مكسي لكنه عاري في نفس الوقت، فلا يجوز هذا، واضح؟ وخاصة إذا كان في الصلاة فأشد يعني يعني المسألة فيها أشد، لأنك تصلي لله عز وجل، وإذا رأيت الرجل هو راكع أو ساجد انظر إلى أحواله، شيء فظيع جدا مقزز، ترى العورة مغلظة، ما بقي فقط إلا أن يجعل كيس موجود. نعم مشاكل كبيرة جدا ولا تجوز. نعم ايش طب ايش اللي ما هو واضح؟ يا اخوانا يعني الان البنطلون ضيق، انسان اذا سجد فانظر العورة المغلظة مغلظة خلفه، اقول بس باقي ان يطلع موضة ان يكون كيس لهذا. نعم فهمت؟ نرجو انك فهمت. طيب قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبهم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، الآدر يعني منتفخ خصيتين عياذا بالله، آدر موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، يعني منتفخ الخصيتين مرض هذا. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بإثره أو بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، فتفق وطفق كلام صحيح بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. واضح هذا الحديث؟ يعني عورت ها؟ يعني أثر الندب الأثر. فأوحى الله سبحانه أراد الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن موسى عليه السلام فأراهم، فأمر الحجر أن يأخذ ثوب موسى ويمشي به، فالحجر أطاع الله سبحانه وتعالى، فقام موسى جريا وراء الحجر حتى رآه بنو إسرائيل فقالوا ما به من بأس، لماذا نحن تكلمنا فيه؟ وهذا كما قال سبحانه وتعالى إيش؟ ها الآية التي ذكرناها الآن؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام كان يعني وجيها وهؤلاء خبثة حتى مع نبيهم ما سلم منهم قتلهم الله. وفي هذا طبعا دلال على أن موسى عليه السلام اغتسل في الخلوة عريانا وهذا لا مانع منه، وليس عندنا ما يدل على المنع من ذلك في شرعنا، وإن كان الأفضل أن يكون مستورا لا سيما في الخلاء، لأنه قد جاء في الحديث قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو زوجك وما ملكت يمينك. قال الرجل يكون وحده، قال فالله أحق أن تستحي منه. نعم، من قبلنا هي شريعة لنا ما لم تخالف شرعنا. طيب وأنت ماذا أخذت بالصواب؟ ما هو؟ نحن قلنا، ما سمعت؟ قلنا مرتين ذكرنا أنه يجوز لنظر الرجل لعورة زوجته والعكس، تقصد هذا؟ إيه؟ هو في حديث ذكرناه أيضا ضعيف، ما رأى مني ولا رأيت منه، وهذا طبعا لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة، وإن كان هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع. وأما الحديث الصحيح الذي ذكرناه صباحا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها، ولما سأل عطاء حديث الذي رواه ابن حبان ذكرناه، سأل عطاء عائشة رضي الله عنها عن الرجل ينظر إلى عورة المرأة فذكرت هذا الحديث أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فهي أجابت وتعلم يعني تقصد بهذا الجواب عن سؤاله، يعني أنه كانت ترى من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى منها. إلى باطن ظاهر أباح الله له كل هذا، ما في مانع.
شيخ الجواز يعني يوصل عريانا.
طيب أذن شيخ، قل عبد الرحمن.
شيخ قلت يوصل عريانا جواز.
نعم.
لكن تقول يستحي من الله.
طب بس اذهب الآن للصلاة الأذان بعدين. تفضل. أنا منتظر تقول لي 20-25 شجعتني. ستارة خير. شوف. شهر نصف الكتاب شهر ممكن؟
الله أكبر الله أكبر.
شهر نصف الكتاب شهر ممكن؟ نصف؟
الله أكبر الله أكبر.
شهر؟
أشهد أن لا إله إلا الله. نصف الكتاب
نصف الكتاب خمس اليوم
أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان محمدا رسول الله.
السلام. شيء قليل جدا، وإلا فهو ذكر فضائل الشيخين أشياء كثيرة. وإيش فيه؟ علي بن أبي طالب صاحب فضل عظيم. يعني يغتسل عريانا إذا كان وحده في مكان صحراء شيء من هذا بدون ساتر، ما في معنى
إذا ما في أحد ما يرى.
نعم، مرة معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سترته ابنته فاطمة لثوب كان عريانا، إلا ليش تسره؟
أو يغتسل مع عائشة.
نعم
وريانا يعني.
نعم، ما في معنى من هذا، لكن الكلام في الصحراء لا يغتسل وريانا، كل إنسان يكون وحده يعني يغتسل يكون بدون ساتر، فقال الله حقا تستحي منه، هذا الأفضل ألا يعني ألا تغتسل أن تستر نفسك بشيء.
يعني إذا يستر أفضل يعني.
فأنت الآن في البيت مستور ستر هذا البيت، لكن إذا كنت في الصحراء خارج نعم هو كلام على الاغتسال.
كتاب كتاب الخير ونرى أبواب يعني حديث كثير نفس على
لا خلاص انتهى الحين. طيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والنضر لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقه من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه من حجارة للكعبة عليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراة. ابن جريج مالك بن عبد العزيز. وطبعا هذه قصة لما نقضة الكعبة بسبب السيل الذي أصابها، وأرادت قريش بناء الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد في بناء الكعبة، فكان يحمل الحجارة مع عمه، فقال له عمه إن يعني ضع الإزار طرف الإزار على عاتقك، فلما يقول حل ذلك ووضعه دون الحجارة حتى لا تؤثر في كتفه سقط الإزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سقط مغشيا عليه أغمي عليه من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة، فكيف بعد النبوة؟ فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن يحيى هو ابن سعيد الأموي، سعيد بن يحيى بن سعيد، وأبو أمامة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف، وهذا الحديث الأخير قال ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراة، يدل على النهي أن يمشي الرجل عاري في البيت أو في غير البيت، رايح جاي أريان، رايح كذا المطبخ، رايح عما، كما يفعل بعض الناس، هذا غلط، ما في دليل عليه.
ولو كان وحده
ولا تمشي عراة، نعم نعم، يعني هذا إنسان هذا التصرف يدل على قلة حياة. لا طبعا لا أقصد الصحابي، الصحابي كان لا يعرف، لكن بعدما عرف الناس وبلغت السنة. نعم نعم، في شيء؟ وكذلك النوم إذا استطاع أن يستر نفسه ولا ينام عريانا هذا الأولى هو الأكمل والأفضل، لكن هذا ما دام مغطيا فلا مانع من هذا شرعي، يعني لا يدل هذا على تحريم، وإنما هو خلاف الأولى خشية أن يتكشف.
إيش الحد
العريان
هنا؟ إيش الحد؟
العريان العورة.
كل
يعني إذا كان الرجل عورته سر الركبة، فكشف هذه العورة أن يلبس مثلاً هذا هذا إيش الصغير هذا؟ نعم، يلبس ويمشي به التبان هذا، هذا الفخذ عورة وكذا ورايح جاي في البيت، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة وخلاف الحياء وخلاف. نعم، الإزار من هنا إلى من تحت الركبة. لا يعني الإزار، تعرف الرداء، الرداء الذي يكون في الحج والعمرة يوضع على الكتف، هذا يستخدم إزار ويستخدم الرداء صح؟ يكون أكبر شوية من هذا، فيوضع جزء منه على العاتق من هنا ومن هنا ويربطه، فيكون يعني وصل إلى الركبة مغطي العورة وفي نفس الوقت يغطي الكتف، فهمت؟ فهو سقط، انحل هذا الإزار وسقط بسبب حمل الحجارة عليه تنزيلها، فتح الرباط بعدما كان مربوطا لا فك هذا، فسقط الرداء طبعا كشفت العورة أمام الناس. قال حدثنا شيبان بن فروخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد المولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديث يعني حائط نخل، وهذا كثير في السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى وهدة حجر كبير أو هدف أو مجموعة نخل أو نحو ذلك كان يستتر. وحتى أحيانا كانت شجرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم شجرتين هذه مع تلك وقال التئم فالتأمتا وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يضع العنزة ويصلي ويقضي حاجته إليها وكان يستخدمها أحيانا للسترة في الصلاة ونحوها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن شريف يعني ابن أبي نمر عن شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وهنا طبعا دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان في جماعه لأهله ترك الجماع بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر حتى يكمل الشهوة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام هذا هو الانقياد هذا هو الإذعان لله ولرسوله. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. وطبعا الماء من الماء بهذا المعنى منسوخ يعني إذا جامع الرجل زوجته ولم يمني ولم ينزل عليه الغسل أنزل أو لم ينزل فكان الأمر من قبل ليس كذلك وكان يرى بعض الصحابة أن الأمر فيه يعني سعة إذا كان لم يمني ليس عليه غسل وإذا أمنى عليه الغسل وهذا كان قول عثمان رضي الله عنه وبعض الصحابة. دخول الحشفة رأس الذكر إذا أولج هذا يجب عليه الغسل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وهذا يدل على مشروعية النسخ والناسخ والمنسوخ. نعم النسخ هذا لأنه كان من قبل قلنا في استبدال حديث يعني تقصد ها هو الآن نتكلم على قضية إذا أنزل الإنسان عليه الغسل ثم ذكر بعد ذلك الحديث الناسخ هذا المنسوخ ثم الناسخ. نعم يعني إذا ذكر هو الحديث الناسخ فقط قد يقول له قائل لا أنت ما تعرف في حديث آخر موجود فهو يريد أن يثبت أن أو يعلم الآخرين والناس أن أنا اطلعت على هذا الحديث وطلعت على الحديث الآخر وأرى أن هذا هو ناسخ لهذا. هذا معنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء
أخذت
نعم يعني القحط يعني عدم وجود الماء يعني شد أصابه وقحط شده بإيش المطر لما الأرض لا يأتيها المطر فأيضا هنا لا يأتي طيب هذا نكتفي بهذا القدر لأنه في بحث قليلا في بعض الأحاديث هنا ويأخذ وقت هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نعم